بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله أيها الإخوة، نسأل الله أن يشغلنا جميعا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أجمل إذا كانت البيوت، إذا كانت الأحياء، إذا كانت المجتمعات صغارها مشغولة بالقرآن الكريم، رجالها مشغولة بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نساؤها مشغولة بأوامر الله ونواهيه، كل المجتمع يعمل لنشر رسالة الله. شو معنات رسالة الله يا أيها الإخوة؟ يعني الخير. شو معنات رسالة الله عز وجل؟ يعني السعادة. شو معنات رسالة الله عز وجل؟ يعني الهناء في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أرسله الله؟ الأنبياء كلهم لماذا جاءوا؟ واحد من الصحابة بيقول له لهرقل، قال له نحن جئنا من أجل إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. والله يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، عندما تشتغل أنت بأوامر الله وتعاليم الله، قراءة، فهماً، تعلماً، عملاً، تعليماً، تبليغاً، الله بيغش يا أخوان. يعني لما أرسل لنا تعاليمه الله عم بيغشنا شيء؟ هلأ مرات أنتم تعلمون العباد، بجوز واحد يدلك على أمر وفعلاً يغشك، عبد من العباد يغشك، إما متعمداً بيقول لك روح اشتري الشغلة الفلانية منيحة، يكون عم بيغشك لأنه هو له كمسيون من وراها فبده يبيعها يعني بأي طريقة. فإما أن يغشك متعمداً يريد يعني أن ينتفع من ورائك، وإما أنه جاهل لا يعلم الجيد من السيء فيغشك. طيب الله بيغش يا أخوان؟ الله بده ينتفع منا، نحن مننفع رب العالمين؟ حاشا. الله عز وجل لا يعلم، ممكن يعطينا تعاليم وبعدين تطلع خطأ تعاليمه جل جلال الله. لا، الله عز وجل لا يأتينا منه إلا الخير، لا تأتينا منه إلا البركات، لا تأتينا منه إلا العطايا والمنح والهبات. فإذا تتبعنا أوامر الله، وإذا التزمنا أوامر الله، وإذا اشتغلنا بأن نقرأ كتاب الله، نفهم كلام الله، نحفظ كلام الله، ننشر كلام الله، نمتثل أوامر الله، نجتنب نواهي الله، والله بنسعد يا أخوان سعادة ما بعد شقاء. وأنتوا يا شباب، والله أيما واحد منكم يجعل نفسه منذورة لخدمة أوامر الله وامتثال أوامر الله، والله لا يسعدك الله سعادة ما بعدها شقاء. شو ما كان اختصاصك الجامعي، وشو ما كان اختصاصك الحياتي، نحن نريد كل شيء، نريد المحامي، ونريد المهندس، ونريد الأديب، ونريد اللغوي، ونريد الجغرافيا، ونريد الحاسب، ونريد الطبيب، ونريد المحاسب، نريد كل هؤلاء. يعني الأرض لا تعمر إلا بكل هؤلاء. أنت حيثما كنت امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، والله بتسعد سعادة ما بعد شقاء. الصحابة كانوا الله يرضى عنهم في الأمور الحياتية مختلفين، فيهم التاجر، وفيهم اللحام، وفيهم الخباز، وفيهم صانع الدروع، وفيهم النجار، وفيهم البناء، وفيهم الزارع، بس كلهم كانوا مجتهدين في امتثال أوامر الله وانتهاء عن نهيه. فالله جعلهم جيلاً خير أمة أخرجت للناس. الجيل كله بأطبائه وبعماله، بفقرائه وأغنيائه، كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أحسن أمة وطئت هذه الأرض أحسن جيل، الجيل الذي صحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. والسبب بأنهم امتثلوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصفة لساعتها هي الوصفة، والدواء يا أخوان لساعته الدواء. يلي بياخذ الوصفة بيوصل لنفس النتيجة. فأنتوا يا شباب انذروا أنفسكم لتكونوا في سبيل خدمة دين الله ورفع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. وأنتن أيتها البنات، ما الطريق؟ التزامك عند شيخ، التزامك في مجلس علم، التزامك في حلق الذكر، التزامك مع الصاحب الصالح، هذا هو بابك. أنت مشان تصير طبيب بدك تروح لعند شيخ الأطباء مشان يعلمك، مشان تصير نجار بدك تروح لعند شيخ النجارة مشان يعلمك، ومشان تصير محامي بدك تروح لعند شيخ المحاماة مشان يعلمك. ومشان تصير مسلم إسلامك حقيقي، مو إسلام بس مزور تبع الهوية. هلا إذا واحد ما كان طبيب وكتب أرمى إنه طبيب اختصاصي عينية، هذا طبيب مزور، بس هو مو طبيب، لا بيعرف الطب ولا بيعرف العينية. وإذا المسلم قال أنا مسلم وكتبنا له هيك يافطة الحاج فلان الفلاني، وهو معاملاته المالية ما لها علاقة بالإسلام، وعباداته الشعائرية مو راكزة، وعلاقاته الأسرية مو منضبطة بالشريعة، هذا مسلم مزور. والمسلم المزور هذا يؤذي أذية كبيرة، يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، يشوه الدين في نظر الآخرين. فحتى تصير مسلم حقيقي بدك شيخ يعلمك الإسلام، شيخ يأخذ بيدك إلى الإسلام، بدك تلتزم بالمساجد التي تصنعك إنساناً مسلماً حقيقياً. أما إذا ما لك ملتزم بالمسجد، شلون؟ كيف بالشارع بدنا نصنعك؟ ويحوي الشيخ جامعه، ويحوي الطفل شارعه، فكيف يصنع الإنسان غاب عنه صانعه؟ يلي صنع سيدنا عمر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عمر، ما في عمر بالدنيا. لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما في أبو بكر، ولا في سعد، ولا في علي، ولا في طلحة، ولا في الزبير. لكن لما التزموا مع المعلم، لما التزموا مع الشيخ، لما التزموا في مجالس العلم والذكر، هناك صار عمر فاروق الدنيا. عمر دلال جمال شغلته، مكتب عقاري للسيارات، مكتب سيارات، في كثير مثل عمر، بس لما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار فاروق الإسلام، ما في منه إلا واحد. وأنت لما بتصحب الشيخ وتصدق مع الله عز وجل في هذه الصحبة، لما بتلتزم في مجالس العلم وتصدق مع الله في هذا الالتزام، والله يا إخوان الذي أكرم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأن كان سيدنا عمر يكرمك أنت كمان، يكرمك أنت. صحيح نحن لا نصل إلى رتبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ممكن لأحد أن يصل، لأنهم حازوا شرف صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نمشي على طريقهم. فأنتوا يا إخوان اصدقوا مع الله عز وجل في التزامكم، اصدقوا مع الله في تطبيق أوامر الله عز وجل، اصدقوا مع الله في الذكر، في القرآن الكريم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الالتزام. بدك تلتزم مو مشان، لا مشان رفيقك، ولا مشان يشوفك زيد، ولا مشان يشوفك عبيد، بدك تلتزم حتى إذا رآك الله يرضى عنك لأنك سلكت طريقه، حتى إذا مت تموت في هذا الطريق. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وكما بدأت الكلمة، الله ما بيغشك، اللي بيلتزم بتعاليم الله الله بيسعده، والله بيسعدنا بالدنيا وبيسعدنا بالآخرة، يسعدك في بيتك ويسعدك في نفسك ويسعدك في إخوانك، ويسعد بنا المجتمع ونحن نسعد المجتمع، بصير كل واحد فينا دليلاً على الخير. مراراً يا أخوة، وقرأت عليكم ما تأتيني ورقة، يعني سؤال وأقرأها، يعني يقول صاحبها: أنا شاب أكرمني الله بالالتزام وبالتوبة، هيك بيكتب، وكنت قبل التزامي قد أخذت مالا، كنت أعمل في دكان وأخذت مالا من دون علم صاحب الدكان، ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ مين يلي جعل هذا الشاب يرد الحق إلى صاحبه؟ إيمانه والتزامه، الالتزام والإسلام والدين ينشر الخير في المجتمع. نحن يا أخوان إلى الآن مع أننا مقصرون الحقيقة بالالتزام، بس إلى الآن أنتم بتشوفوا محلات صاحبها بيحط كرسي على باب المحل بيتركه مفتوح، أو بيحط عصاية هيك معترضة وبيكتب نحن في الصلاة، وفي بالمحل داخل المحل في أشياء ثمينة، بس الحمد لله المجتمع منتشر فيه الخير. بيقول لي أحد الإخوة بيحضر معنا موجود هون بإيطاليا، قال لي إذا شنتايتي، هو تاجر بيجيب إكسسوارات للجلديات، قال لي إذا الحقيبة اللي بإيدي شنتايت الثياب، يعني قال لي إذا بحطها على الأرض بأرض المطار وبلتفت عنا شوي بتنسرق. قلت له بالمطار عم تحكي؟ قال لي إيه بتنسرق. قلت له ما في شرطة بالمطار؟ قال لي مبلا. قال لي بس كمان في عصابات سرقة، عصابات مافيا. قلت له كيف؟ طيب الشرطة ما بي يعني بي 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 بيوقفون؟ قال لي لا، هم أقوى من الشرطة، فالشرطة تخاف منهم. لكن لماذا نحن بفضل الله مراراً وتكراراً كلكم سمع لعل صار معه أو صار مع قريبه سائق تاكسي انترك معه مبلغ مالي نسيه الزبون بيرجع دور عليه أو حط بالصفحات الفيس أو بمواقع النت يا أخي من فقد مبلغ يجي راجعنا ومراراً بدوائر الشرطة يأتي من يعطيهم مبالغ مالية يقول يا أخي أنا لقيته بالمكان الفلاني. يعني نحن مع بقايا الإسلام ها ومع هيك الحمد لله نشعر بهذه الطمأنينة. طيب كيف إذا صار الإسلام إسلاماً حقيقياً؟ كيف إذا أنت صرت تمشي مثل ما كان يمشي سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمر وأنت 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 كيف؟ والله نسعد نحن ويسعد كل المجتمع نسعد في الدنيا والآخرة. فلذلك يا شباب شدوا همتكم في الإقبال على الله، شد همتك بالانضباط بأمر الله، نفسك لن تدعك، شيطانك لن يدعك، رفيق السيء لن يدعك، لكن أنت قل خلاص إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنا من جماعة استقاموا، لن أغادر هذا الطريق إلى آخر نفس في حياتي، فيكرمك الله عز وجل. هلأ هؤلاء الشباب اشتغالهم بالقرآن، حفظ القرآن يحتاج إلى 600 ساعة، 1000 ساعة، 2000 ساعة، 5000 ساعة. هذول 5000 ساعة وزعون على مدار أيام وأشهر، معناتها في سنة، سنتين، ثلاثة، غيرهم يلعب، هو فاتح مصحف ويقرأ، غيره قاعد على النت يضيع وقته، ممكن يغني يلهو، بس هن استفادوا من الوقت. فكان أنصاروا قريبين من القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم تمسكاً بالقرآن الكريم، ونحن كمان أن يزيدنا تمسك، لأن القرآن الكريم مو بس بدنا يقرأ ويحفظ، بدنا كمان يعمل بما فيه ويعلم. فلذلك اجتهدوا. هلأ مو شرط أنا أحفظ، يعني بجوز واحد يقول أنا حافظتي ضعيفة، بصير، بس أنت خليك مشتغل بالقرآن بتعليمه عن حاضر يا أخي، خليك مشتغل بالقرآن بالعمل بما فيه، هذا كلنا يستطيع، ثم احفظ ما استطعت لذلك سبيلا، على أنك إذا بدأت يفتح عليك. كثير من الذين حفظوا القرآن لما بدأوا كانوا أنهن ما بيقدروا يحفظوا، لكن شيئا فشيئا سبحان الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أبو حفص النيسابوري كان يقول: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا تعده في ديوان الرجال. هذا مر معنا في الدرس الماضي، بس حتى أنا زين أفعالي وأقوالي بالكتاب والسنة بدي يكون أعرف الكتاب والسنة، بدي مين يفهمني الكتاب والسنة، بدي مين يجعل الكتاب والسنة قريباً مني من أجل أن أزين أفعالي وأقوالي بالكتاب والسنة. لذلك اعلموا أيها الإخوة، هذا الدرب لا يطير الطائر فيه إلا بجناحي القرآن والسنة. أنت بالقرآن وبالسنة تحلق في طريق القرب إلى الله وفي رتب القرب إلى الله عز وجل. الكتاب والسنة قراءة، فهماً، إن استطعت حفظاً، عملاً، تعليماً، لأن الصحابة الله يرضى عنهم بالقرآن والسنة ارتفعوا، ما كان عندهم. هلأ نحن عندنا كتب كثير، والصحابة ما كان عندهم هذه الكتب. هلأ كل واحد بيناتنا ببيته في 100 كتاب، 500 كتاب، 50 كتاب، 20 كتاب، والصحابة كان عندهم كتاب واحد القرآن الكريم، وكان عندهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم واحد، ما شاء الله حلقوا طاروا في دنيا المجد. وانت هلأ القرآن موجود والحمد لله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. وكان أبو حفص يقول: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذه قصة هذا الحديث، أن رجلاً كان يصلي وداخل الصلاة كان كثير يعني عم هيك يتحرك ويحوص وما تسكن جوارحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. بس أما وأنه قلبه ما له ملتفت إلى الله، فكمان جوارحه ليست ملتفتة. فحسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. إذا رأيت إنساناً لسانه عفيف، لا يتكلم أبداً بكلمة ناقصة، لا في غضب ولا في سرور، لا في قوة ولا في ضعف. معناته هذا الرجل قلبه موصول بالله عز وجل، مراقب لله عز وجل، لأنه يعلم بأن الله يسمعه. معقول يا شباب في واحد بيحكي كلمة ما حلوة بس الله سمعها هذه الكلمة؟ وكتبت عليك وستعرض عليك يوم القيامة. معقول قدام الله ينقال بأنك أنت قلت كذا؟ حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. واحد معقول ينظر إلى نظر لا يرضي الله عز وجل؟ الله يسمع ويرى، وهذا الأمر سيسجل عليك. معقول واحد يكتب على صحائف الفيس كلمة غير لائقة؟ هذه الكلمة ستسجل وترفع إلى الله عز وجل، وستقرأ بين يدي الله عز وجل، وسيقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما بيكون القلب موصول مع حضرة الله بيصير اللسان عفيف، بتصير العين عفيفة، وبتصير اليد عفيفة، وبتصير الأذن عفيفة، ما عاد يتكلم كلام غير لائق، ما عاد يتصرف تصرف غير لائق. إن جلس فجلسته مؤدبة، إن مشى مشيته مؤدبة، إن ضحك ضحكته مؤدبة، إن مزح مزاحه مؤدب، إذا جلس على مائدة الطعام جلسته مؤدبة، لأن قلبه يراقب ربه. لذلك كل حركة من حركاته هو يراقب بأن الله يراه، فيتأدب في حضرة الله عز وجل. ذكروا بأن شيخاً من الشيوخ نزل في جامع أبو النور، جامع أبو النور اللي هو الآن مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله. القصة قديمة، فلما الشيخ نزل وكان حتى هو جاي من سفر ويريد أن ينام في المسجد، فلما صار وقت النوم وجاء بده يتمدد، قال إذا أنا تمددت وذهبت بقدمي نحو الغرب هون في مقام الشيخ محي الدين ابن العربي، وإذا مددت قدمي باتجاه القبلة يعني كمان هيك باتجاه القبلة قدمي والله مو لائقة، وإذا حطيتهم بالعكس باتجاه الشمال هون مدفون الشيخ خالد النقشبندي عليه رحمة الله، وإذا وضعتهم نحو الشرق كمان يقال بأنه ببرزة في مقام لسيدنا إبراهيم. شلون بدي نام؟ فنام قاعدا على القاعد. انه كيف ادب؟ هون في اولياء وهون في اولياء، هون مو يعني هون انه قدامه قاعد مواجهه الولي، لا يعني قدامه بعد شيء كيلومتر. وهو في الرؤيا وهو نائم في الرؤيا بشوف مولانا الشيخ خالد النقشبندي بيقول له مد قدميك تجاهنا فالبساط احمدي، أنه أنت مقرب إلينا ما في حرج. بس الشاهد يا أيها الإخوة، الذي قلبه معلق بالله عز وجل بيصير يحاسب نفسه غير حساب الناس العاديين. أنا في واحد بيقول لك أخي ما بده تكلف الشغلة، مراراً ما الحمد لله منكم ومن غيركم يعني إخوة يسألون أنه أخي في غرفة النوم معلش أضع مصحف، أنه مصحف غير لائق، يعني كيف هيك في غرفة النوم؟ ممكن واحد يتقلب في نومه ويمد قدميه باتجاه غرفة النوم أدباً مع كتاب الله عز وجل. معليش أنا أحمل المصحف في حقيبتي في للجامعة، بس هاي الحقيبة ممكن أن أحطها بالأرض في ذهابي إلى المدرسة أو إلى جامعتي. سبحان الله المؤمن بيحسب هيك حسابات. هلأ غيره يلي حال الأدب عنده ضعيف ما بيفكر، ما بيخطر لباله هذا الفكر. فيقول أبو حفص النيسابوري: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. في أخ صحب شيخنا عليه رحمة الله شي 20-30 سنة، والرجل لما جاء إلى الشيخ كان عمره شي 40 سنة 45 سنة. هذا الرجل شغل زقرتي من حي من أحياء الشام، وكان بيشرب دخان بس مو السيجارات هدون اللي هلا بينباعوا تبع اللف، هذا السيجار القديم، هذا بيقولوا يعني اللي بيشرب انه هذا بمخمخ اكثر يعني، فهو بيشرب سيجار تبع لف بلفه هو على ايده، هو شغل هيك زقرت. المهم شوفوا الالتزام، سبحان الله لما التزم مع الشيخ الدين والذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم هذبت له طباعه. هلأ بس هو ظل عم يدخن، فهو قال لي إنه هو طلع مع شيخنا على الحج عن طريق البحر، كان في حج عن طريق البحر، فبالباخرة الشيخ عم يعمل لهم درس لهالإخوة، قام قال لهم يا ابني يلي بيحبني لا يدخن. قال لي أنا بحب الشيخ كثير، والشيخ قال ما دخين بس نفضل المجلس. قال لي رحت، قال لي أنا أخذ معي على الحج المونة تبعي تبع السيجارات هدون والتتون والتبخ، قال لي طالعتهم من هالشنطة وقلت لهم يعني شو يعني الشيخ عم بيقول اللي بيحبني ما تدخن، أنا ما عاد دخن بنوب. قال لي حملتهم هيك وزتيتهم بالبحر، هذا ورق السيجارات والتبغ قال لي وبفضل الله من بعدها ما دخنت أبدا. قال لي 20 سنة على الإطلاق ما دخنت ولا سيجارة، وكل ما تخطر لبالي أنا أتذكر إنه الشيخ بيقول يا ابني اللي بيحبني ما بيدخن. قال لي وأنا بحب الشيخ مستحيل دخين. قال لي إلى أنه في يوم من الأيام بعد 20 سنة شفت حالي بالمنام عم دخين بالمنام. ها يا شباب مو باليقظة. قال لي أنا شفت حالي بالمنام عم دخين، استيقظت صباحا أبكي أنه كيف الشيخ قال لي بيحبني لا تدخن وأنت يا أبو فلان عم تدخن بالمنام، مو عيب عليك؟ أنت ما بتستحي، ما بتخجل على حالك؟ قال لي حملت حالي ورحت فورا إلى بيت الشيخ، فكان عند الشيخ أخوة يعني يراعون مواعيده، قال لهم أنا بدي فوت لعند الشيخ. قالوا له أنت أخذ موعد؟ قال لهم لا مو أخذ بس بدي فوت. قالوا له ما بصير بدك تأخذ موعد، يعني الشيخ عنده أشغال وأعمال. قال لهم عنده أشغال أعمال ما عنده، أنا بدي فوت، قاعد هون لتفوتوا لي لعند الشيخ. قالوا له ما في فوت لعند الشيخ. وإذ قعد رجل صار عمره 60 سنة وهو بالأصل زكرتاوي، قعد وصار يبكي. بعدين هدول الإخوة طلعوا لعند الشيخ قالوا له سيدي أبو فلان فلان فلاني جاي وقال بده يفوت، وقعد صار يبكي، قلنا له ما في. قال لهم طيب فوتوا. دخل قال له والله يا سيدنا، أول ما فات هيك سلم على الشيخ قال له والله يا سيدنا والله أنا بحبك كثير، والله كلامك ما بينزل على الأرض عندي، والله أنا بعمري ما بخالف كلامك، شبك؟ قال له سيدنا أنت من 20 سنة قلت اللي بيحبني لا يدخن، وأنا من يومه والله ما عاد دخن، بس اليوم شفت حالي بالمنام عم دخن، ما حملني عقلي. شو هذا يا أخوان؟ شايفين الإيمان لما بيستقر بالقلب بيصير المسلم بيحاسب حاله على المنام. فهلأ معناته ما بالك باليقظة طبعاً، والمنام ما لك يد أنت فيه، لكن يخشى أنه لا يقوم عم يفكر كتير بالدخان، لأنه في منامات تخيلية من جراء ما يجول في ذهن الإنسان. طلاب المدارس والجامعات قبل الفحص بيشوفوا بالمنامات حالهم بقاعات الفحص، السبب لأنه عقله عم يفكر بالفحص، واللي بده يسافر بيشوف حاله مسافر وراكب الطيارة، معناته عم يشتغل عقله بهيك. بقى في منامات أنت إذا كثير عم تفكر بالموضوع بتقوم بيطلع لك بالمنام، ففي ناس بيحاسب حاله على المنام. طبعاً هذا قديش بقى له رتبة عالية إذا وصل لهذه الدرجة العالية. حسن أدب الظاهر، هلأ مثل هذه القصة من هذا الرجل أنا أقرأ منها حسن أدب الباطن، معناته الرجل يحاسب نفسه حتى على خواطره على المنامات التي تجري في داخله. وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كيف هيك إنه بدي صير؟ كيف أنت بدك تصير؟ بدي أكثر من ذكر الله تعالى، بدي إلزم مجالس العلم والذكر، بدي أحضر في دورات مجالس القرآن ومجالس الحديث، بدي أشتغل بالائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه، بتصير حياتي كلها تجري وفق أوامر الله. سئل مرة أبو حفص من الرجال، مين الرجال يلي شواربه كتاب أطوال هو الرجال، يلي عضلات صدره باينين هو الرجال، يلي إذا عملنا مكاسرة بيكسرنا كلياتنا هو الرجال، من الرجل؟ سئل من الرجال؟ قال القائمون بوفاء العهود مع الله. الرجال اللي يفي مع الله بالعهد. قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت الله على التوبة، خلص التوبة أن تترك الذنب، التوبة أن تندم على فات، التوبة أن تعزم أن لا تعود حتى يعود الحليب إلى ضرع البقرة. فهلأ إذا صدقت بالتوبة أنت الرجل، أما إذا مرة ومرتين وخمسة وعشرة وكل مرة بيرجع لما مضى وبيرجع الله يستر ما يكون أسوأ، ما له رجل. قال من الرجال لو كان شواربه كبيرة؟ شو بيفيدنا بالشوارب؟ الشغلة بالشوارب القطاط شواربها أكثر شيء، الشغلة لا بالعضلات ولا بالشوارب، الشغلة بأن تصدق مع الله. قالوا له من الرجال؟ قال القائمون مع الله بوفاء العهود. هذه اللي فعلا كيف ضبط نفسه ملتزما أوامر الله عز وجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وسئل عن العبودية قال ترك ما لك والتزام ما أمرت به، ترك ما لك والتزام ما أمرت به. نفسك تقول لك بأن هذا فلان إذا أسألك اقتص منه، نفسك تقول لا تدفع صدقات ولا زكوات، هذا المال مالك إلك أنت، روح اشتري فيه وشغلة تنسر فيه أنت، أما لا تعطي الآخرين. بس قال العبودية ترك ما لك والتزام ما أمرت به. نفسك تدعوك إلى أن بعيد من هون تنظر إلى الحرام، تفعل الحرام، هيك النفس، لكن أنت العبودية ترك ما لك والتزام ما أمرت به. توفي أبو حفص سنة 70 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.